بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا بعد شرب الماء يقال الحمد لله والشكر لله. الشكر لله هل ورد فيها شيء؟
طيب،
سؤال ثاني، في أيام الحار ينقطع عندنا الكهرباء باستمرار بسبب سقي المزارع وسرقة الكهرباء. أنا معتادة على متابعة البرنامج والبرامج الدينية، أتألم لأني لا أستطيع متابعة البرامج، هذا البرنامج والبرامج الأخرى، وتمر علي بعض الأيام لا أستفيد شيء. أتحسب على الذين يتسببون في ذلك وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، ربي إني مغلوب فانتصر. أقول اللهم لا تجعلني شقية ولا محرومة، هل فعلي هذا صحيح؟
طيب يا كريمة.
سؤال الأخير، حكم نشر بعض المقاطع اللي فيها فائدة وكذلك مضحكة، يكون الشيخ ما قصد يضحك الناس لكن يحصل موقف مضحك، مثلا مقطع لك في أقل ربع دقيقة، إذا ممكن تسمعه.
شكر جميل الدراسة بقول هذا الذي غششه.
طيب يا كريمة، كريمة كريمة، طيب بارك الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، إن شاء الله بعلق عليه إن شاء الله. بارك الله فيك يا كريمة. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عندي السؤال الأول، إذا الطفل أحدث على أحد، يعني الغسول مكان الحدث ولا لازم واحد يسبح يعني يبدل ملابسه ولا
كيف؟ عبد الله، كيف عبد الله، يعني قصدك تنجيس الطفل؟
نعم،
يعني إذا مثلا أحدث الطفل على ثوب الأب أو الأم.
نعم،
إيه إن شاء الله.
والسؤال الثاني، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال حق الشخص أكل بيمينك وما يعني ما رضى ياكل إلا باليسار، بعدين دعا عليه على الماضن.
نعم،
ليش ما دعا بالهدايا؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا يا عبد الله، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي.
أهلاك يا شيخ، لدي سؤال لو سمحت.
نعم تفضلي.
أجل فضلك. يا شيخ، أنا الزوجة نتاعي أنا عندي منحة من الحكومة تمدها لي، يسموها ليزالوكاسيو فاميليال، واستولى لي عليها الزوج نتاعي وما يعطينيش، وما عندي حتى واحد وأنا مريضة، وهل يجوز لي نهز له من الجيب أم لا؟
هل يجوز ماذا؟
نعبي له من جيبه.
تأخذي من جيبه يعني؟
بس نصرف على الدار. ها،
نعم إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يقول الأخ من الصم، يقول أخت من الصم تريد أن تعمل عمرة لكن هي مركبة عدسات ملونة، تقول قالوا لها الناس لا ما يصلح ولا يصح العمرة وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا بأس بالذهاب إلى العمرة حتى ولو كنت قد ركبت عدسات ملونة أو رموش مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا ليس له علاقة، ليس له علاقة. فإذا ذهبت إلى العمرة وأنت قد ركبت عدسات ملونة عمرتك صحيحة ولله الحمد، إذا أتيت بشروطها وبأركانها وبواجباتها ما لا علاقة، هذه جهة منفكة، بارك الله فيك. أحد الإخوة من الصم أو الأخوات تسأل عن قضية الاستئذان، مثلا إذا دخلت بيت أحد هل لي أن آكل من طعامه من دون إذنه؟ تقول لأن من الناس من قال بأنه لا يجوز الأكل من طعام الغير إلا بإذنه. أخي أو أختي، الأخ الفاضل أو أخت الفاضلة، بالنسبة للإخوة من الصم، بالنسبة لقضية الأكل عند الأقارب وعند الأصدقاء، هذا جاء فيه نص قرآني: ليس عليكم جناح أن تأكلوا، جاء ذكر الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. في آخر الآية قال: أو صديقكم، ويشمل هذا أيضا القريب. فلذلك الإنسان إذا دخل بيت صديقه ووجد طعاما فلا بأس بالأكل منه، لكن أهل العلم يرتبون هذه المسألة بالتالي: أولا، إذا كان الشخص يعني يعلم بأن صاحب البيت يأذن بالأكل من الطعام فيجوز من دون استئذان، يعني وضع فاكهة، وضع مكسرات، وضع أي شيء من الأشياء التي هي من جنس الطعام والشراب، يأكل من دون استئذان ولا ينتظر استئذانه، لأن الله تعالى أباح ذلك. قال: أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه. إذا أعطاك الشخص مفاتيح بيته مثلا أو كذا، هذا أيضا مما هو إذن لك. هذه الحالة الأولى، إذا كان الشخص يعلم بأنه مأذون له يأكل من دون استئذان. الحالة الثانية، إذا كان الشخص يعلم بأنه لا يأذن، لأن من الناس من لا يسمح أن أحد يأكل من طعام بيته مطلقا، ولذلك ربما حدث في نفسه شيء إذا رأى هذا الصديق، أو رأت المرأة هذه الصديقة أو القريبة قد أكلت، فهنا يمتنع الإنسان، لأن أهل العلم ذكروا هذه المسألة، وأنه إذا كان هناك تصريح من صاحب البيت بأنه ما يسمح لأحد يأكل من طعامه، يمتنع الإنسان عن الأكل من طعامه. الحالة الثالثة، ما يعلم هل هو أذن أو لم يأذن، ما يعلم أذن أو لم يأذن، فهنا الآن يرجع إلى العرف الغالب والعادة الغالبة عند الناس. فمثلا في بيئة من البيئات، في مجتمع من المجتمعات، يأذنون بهذا، يعني معروف متعارف عندهم على أنه والله الصديق يفرح صاحب البيت إذا أكل الصديق من دون إذنه، يرى بأن يعني أصبح عندهم من العلاقة والوشيج الشيء الذي يعني قربه إليه، حتى أنه يأكل من طعامه من دون إذنه. أما إذا غلب على أهل البلد أو كانت عادة غالبة أو عرف سائد على أنه لا، ما يأكل عيب، ها يمتنع الإنسان. واضح؟ هذه ثلاث حالات يعني الإنسان يدور فيها، بارك الله فيك. السؤال الثالث من الإخوة من الصم يسأل، يقول: هل صحيح إذا زار أحدا أن لا يقف عند الباب مثلا؟ هل ورد في هذا نص؟ أخي الفاضل، نعم صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات طرق عليه رجل الباب، فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام الباب وجد الرجل في تلقاء وجهه مباشرة عند الباب، فقال: إليك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون: يسن للإنسان الذي زار أحدا أن لا يقف تلقاء الباب حتى لا تقع عينه على شيء يكرهه صاحب البيت، وإنما يقف عن يمين الباب أو عن يسار الباب. وهذا أدب عظيم، أدب الله عز وجل عباده، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا. فقد يقف الإنسان، قد يفتح للإنسان الذي يقف تلقاء الباب فيقع بصره على شيء مما هو محرم أو مما يكرهه أصلا صاحب البيت، قد لا يكون يعني من عوراته مثلا أو من نسائه، قد يكون أمر آخر، حتى لو كان مالا أو شيئا مثلا من الأشياء التي يكره الإنسان أن يراها الآخرون. ولذلك من السنة أن يقف إما عن يمين الباب أو عن يسار الباب، ولا يقف تلقاء وجه الباب. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندنا عادة بعدما ننتهي من شرب الماء نقول الحمد لله والشكر لله، تقول زيادة الشكر هنا يعني هل هي مشروعة؟ أختي كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، فالمسلم مطالب بأن يحمد الله تعالى وأن يشكره على كل حال. ولذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة، سواء من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من تقريره أو من دعوته وترغيبه في قول الحمد لله والشكر لله كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب العبد الذي يحمد الله عز وجل عند طعامه وعند شرابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي في أول الطعام ويحمد الله في آخر الطعام. والشكر هذه عبادة عظيمة، يعني من أعظم مقامات العبودية الشكر لله عز وجل، فقرنها بالحمد طيب، شيء طيب وعظيم، خاصة عند الطعام وعند الشراب. لعلك يا كريمة سمعت كلام مثلا أن بعض العلماء ينكر أن يقول الإنسان مثلا سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد والشكر مثلا، زيادة الشكر صحيح. لماذا؟ لأن العبادات مبناها على التوقف والمنع والبطلان، فما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد لله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر، كان يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها الشكر. فلذلك الله جل وعلا قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولذلك الشكر هذا من أعظم يعني العبادات والطاعات. طبعا الشكر يعني ليس هو فقط شكر اللسان، بل اعتراف القلب هذا شكر، أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعم من الله، شكر اللسان وشكر الجوارح والأركان بحيث يسخر النعم هذه في طاعة الله. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. كريمة من المغرب تقول يعني نحن أيام الحر تنقطع الكهرباء بسبب يعني الضغط على يعني مكائن الكهرباء، تقول أنا حريصة على متابعة البرنامج والبرامج الدينية الأخرى، وشيء تقول أتضايق لما ينقطع الكهرباء وتذهب علي فوائد كثيرة، أقوم فأتحسب على من تسبب بهذا الفعل وأقول اللهم لا تجعلني شقية أو محرومة أو شيء من هذا القبيل. أختي كريمة بارك الله فيك وشكر الله لك وبلغ لك أجر هذه النية الطيبة، ونعمة من نعم الله أن يحرص الإنسان على متابعة يعني البرامج الطيبة، وكذلك نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يستثمر وقته في طاعة الله عز وجل، وأن يشعر في كل يوم يضيف إلى نفسه إضافات ويزداد علم، هذه نعمة من نعم الله. يقول عبد الله بن مسعود يقول إني لأمقت الشاب لا أراه لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، ويقول ابن مسعود ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد عملي ولم يزدد عملي. ولا شك بأن طلب العلم من أفضل الأعمال من أجل الطاعات. لكن أختي الفاضلة طبعا الدعاء اللهم لا تجعلني شقية ولا محرومة، طيب هذا دعاء طيب، لا تجعلني بدعائك ربي شقية، لا تجعلني محرومة، اللهم يا رب لا تسلط علي بذنوبي يعني شيء من الابتلاءات، هذه ما في بأس. لكن أن تتحسبي على الآخرين وتدعين عليهم لا، ما أنصحك. لماذا؟ لأن أنا ما أعتقد بأن هؤلاء تعمدوا قطع الكهرباء يعني عنكم، قد يكون هناك ضغط على يعني مكائن الكهرباء، قد يكون هناك سحب كثير في الصيف مثل ما ذكرتي تستهلك من خلال مكيفات التبريد، من خلال مكائن المياه مثلا، فقد يكونون يعني ما أدري، أنا أقول قد يكونون، لكن ادعي لهم بالهداية، اللهم اهدهم يا رب، اللهم أرشدهم، اللهم بصرهم يا رب، وشيء من هذا القبيل. الدعاء طيب يا أخت الفاضل، لأن الإنسان قد يدعو على شخص وهو بريء، ما ليس هو الذي تسبب بقطع الكهرباء، وليس ولم يكن عنده اختيار إلا أن يقطع الكهرباء الفترة. أنا أعرف يعني صعوبة هذا الأمر، خاصة في فترة الصيف فصل الصيف، لكن الدعاء لهم بالهداية طيب. طيب، كريمة من المغرب بارك الله فيها. طبعا هي كريمة تقول يعني في مقاطع مشتملة على بعض يعني الطرائف، مثلا تقول هل نشر مثل هذه المقاطع خاصة غير مقصودة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمقاطع العلمية، المقاطع الوعظية، إذا يعني تخللها شيء من الطرفة مثلا، ما في بأس أن ينشر، لا حرج في نشرها ما لم يكن الملقي مدمن على هذا الأمر، ويعني حديثه هو حديث سخرية أو حديث مثلا ذكر الطرف والنكت المضحكة مثلا. لكن أحيانا الحديث أحيانا يتنشط مجلس العلم بذكر مثل الطرائف هذه، وهذا منهج عموما منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد ماذا كان يقول؟ يقول إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فانتقوا لها أطايب الحكمة، يعني جيبوا شعر، جيبوا طرائف مثلا. ابن عباس رضي الله عنه كان إذا يعني مثلا استمروا في القراءة وفي التدريس والتعليم كان يقول لطلابه احمضوا لنا، احمضوا، يعني جيبوا شيء ينشط النفس، يعني شيء من دون كذب، شيء طريف وكذا. فلذلك أختي إذا اشتمل يعني مقطع لأحد طلاب العلم أو لأحد العلماء الكبار مثلا وفيه شيء من ما في بأس، ما في بأس. المنتقد ما هو المنتقد؟ هذه المقاطع اللي يمكن نصفها أو ثلاثة أرباعها مجرد قصص مضحكة وكذا، هذه لا تليق بالعالم ولا بطالب العلم. ولكن الدروس اللي تشتمل أحيانا على شيء من الطرف، شيء من النكت اللي بالمصطلح العامي، ما في بأس في ذلك ولله الحمد والمن. عبد الله بن أبو ظبي يسأل عن الطفل إذا أحدث مثلا على ثوب الأب أو الأم، يقول كيف يطهر؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للأطفال إذا كانوا ما زالوا يرضعون ولم يأكلوا بعد، فيفرق بين الذكر وبين الأنثى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. الجارية يعني البنت، والغلام يعني الولد الصبي. فالصبي الذي لم يأكل الطعام هذا ينضح نضحا، والنضح أخذ كف من الماء ووضعه على الثوب أو على السجادة أو على مثلا المكان، وهذا تطهير له ما دام أنه لم يأكل الطعام. أما الجارية البنت فيغسل غسلا، يغسل غسلا. طبعا لأهل العلم كلام في سبب التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، وذهب العلماء مذاهب شتى وطرائق قددة في مسألة بيان العلة أو الحكمة من هذا. لكن عموما هذا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أكل الطعام خلاص، الآن الصبي الولد الذكر أكل الطعام، استوى مع الجارية في وجوب الغسل، لا بد من غسل إذا كان على ثوب أو سجادة مثلا أو على كرسي أو على كذا، لا بد من غسل المحل. والغسل هو عصر المكان بحيث يخرج الماء من الطرف المقابل، بخلاف النضح. النضح لا، هو رش المكان فقط، رش المكان بالماء، واضح؟ ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا إذا أكلوا وأحدثوا يعني تبولوا على المكان، هذا يجب اقتلاع النجاسة، اقتلاع النجاسة، وذلك بغسلها. وأنا أتكلم عن بول الطفل، أما الغائط لا، هذا يغسل على كل حال سواء أكل أو لم يأكل، سواء أكل أو لم يأكل يغسل على كل حال، لأن النجاسة، نجاسة الغائط بالنسبة للطفل أيضا مغلظة بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يسأل يقول حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيميلك، قال ما أستطيع، فدعا عليه قال لا استطعت، يقول لماذا لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بالهداية؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، ولذلك قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والرحمة هذه نجدها في كل موقف من مواقف حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن الذين أخرجوه من وطنه وهجروه من بلده وحاولوا قتله عفى عنهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه قاعدة عامة، أحيانا في مواقف معينة يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء. هذا الدعاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على بعض الصحابة أو بعض نساء الصحابة مثلا، بيّن بأنه دعا الله عز وجل أن يجعل كل دعاء دعاه رحمة على هذا المدعو عليه، على هذا المدعو عليه. ولذلك أي دعاء يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام على أحد في حياته عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام تكون له رحمة ومغفرة، تكون له رحمة ومغفرة. ولذلك الإمام مسلم رحمة الله عليه لما جاء في فضائل الصحابة، في فضائل الصحابة، ذكر حديث لمعاوية رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنه، هذا في صحيح الإمام مسلم. من فقه الإمام مسلم ذكر هذا الحديث وين؟ في فضائل معاوية. لماذا؟ لأن الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يكون رحمة ويكون أجر وتكفير لهذا الصحابي الجليل. مثل بنت أمي سلمة لما يعني قال لها النبي عليه الصلاة والسلام كبرتي لا يعني لا كذا وكذا، فغضبت البنت وذهبت تشكو لأمها، فجاءت أم سلمة مسرعة تدير يعني حجابها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب النبي من أم سلمة فقال أما علمت بأني دعوت الله جل وعلا أن يجعل كل دعوة دعوتها رحمة، رحمة لأمتي. بالنسبة لهذا الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك فأبى، قيل بأنه كان من المنافقين، قيل بأنه كان من المنافقين، ولذلك رد أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعارضه بكل عنف وتكبر على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن المنافقين. ولذلك قالوا بأن هذا الرجل كان منافقا، كان منافقا. وأيضا لو افترضنا على قول بأنه ليس من المنافقين فإن هذا من جنس العقوبات التي يعاقب بها الإنسان، وفي هناك عندنا مسائل كثيرة حصلت لبعض الصحابة نالهم شيء من العقوبة بسبب فعل معين، بسبب فعل معين. لكن يظهر والله أعلم أنه من المنافقين الذين تكبروا على شرع الله وعلى سنة رسول الله، ولذلك هو قال هذا ليس رفضا لهذا الأمر فقط ولكن لما عنده أيضا من العقيدة الفاسدة في قلبه. فضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور.
شيخ سؤال الله يطول عمرك بالنسبة للمزارع.
ايه.
نحن في الآونة الأخيرة هاي كثرت الإيجارات المزارع، يأخذون المزارع العمال والسايدين هذا ويتفقوا مع المزارع مع صاحب المزرعة 100,000 ولا 70,000 أو 60,000، فيأخذها هذا العامل أو هذا الشخص بغض النظر عن الجنسية، إحنا ما نتكلم فيها.
نعم.
فيروح يجيب له تمور من برا ويسوق على المزرعة، والمزرعة ما ي... ما ي... ما ي... ما, ي... ما يجيس منها شيء نهائيا، ما يأخذ شيء، وفي الأخير يشله ويعقه، يشل عقهم أو يبيعها الله يعلم في آخر تسويق، وأنت تتفاجأ أن المزرعة تدخل يعني كل تسويقة فيها 12,000 12,000 14,000 20,000 25,000 وكلها تمور جيد، وتمرك أنت يوم تودي يوم إذا وديت في الموسم الثاني حتى وسط ما تحصل له، وهو ما أدري من وين يجيب التمور هذه ويسوقها على اسمه، هذا شيخ حلال ولا حرام؟ هاي
يسوقها طبعا يبيعها على الدولة ولا
يبيعها الدولة؟ نعم.
أي.
يبيعها الدولة.
أيوة. طيب.
والعاملين في جهاز الرقابة عندهم خبر ويشوف على السمع وبصر.
طيب أبشر يا محمد.
وما لكن نحن نحصل حسابنا نحن، هل هذا حلال ولا حرام هذا المبالغ؟
أبشر يا محمد. مرحبا ومسهلا. تفضلي فتيحة.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، هناك أخت مسافرة بإذن الله عند أخيها في فرنسا ولمدة تدوم شهر وبضعة أيام، فهي تسأل هل يجوز لها أن تقصر الصلاة وأن تجمع
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هذه الأخت متعودة على صيام الخميس والاثنين من كل شهر، فهل إذا أفطرت في مدة السفر هل يكتب لها الأجر أم حتى يكتب لها الأجر يجب أن تداوم على صيام الخميس والاثنين بإذن الله؟
إن شاء الله فتح.
بارك الله فيكم دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا إقبال. إقبال من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الصحة وعافية.
أهلا وسهلا أختي.
شيخنا عندي سؤال.
إيه.
بالنسبة لصلاة الضحى.
إيه.
يجوز يعني نأديها قبل صلاة الظهر بربع ساعة.
إن شاء الله.
وشيء ثاني، عندها إذكار بعد الصلاة بعد السلام.
طيب.
سؤالي الثاني، قبل فترة سألتك عن هذا الشخص اللي ما يصلي يقدر يعني بالدوام، يقول يقدر أصلي بالسيارة.
وين هذا يعني؟ عيش في دولة غير مسلمة؟
لا شيخنا بنفس الجسم، بس عمله ما يعني عمل مالته ما يعني يجلس بدائرة، يفتر بسيارة هيك العمل مالته، بس ما أعرف بعد شلون الشغلة مالته.
أي.
قال يصير أصلي بالسيارة؟
يعني وظيفته يسوق سيارة؟
نعم، سيارة حكومية، بس ما أعرف يعني نوعيته، بس ما ينزل يعني بمكان شرس
إن شاء الله.
ولا يصير مثلا أتوضى وأصلي
إن شاء الله يا أخبار.
الشيء الثالث شيخنا،
أي
حصلنا ورث يعني عن طريق الجد ثم الأم ثم وصلنا، أخذنا هذا المبلغ سوينا به بئر، حفرنا به بئر، هل هذا البئر يعني الحمد لله أكمل يصير أخبر يعني أخبر مثلا الأخوان الخوات لي لو يعتبر هذا رياء وتباهي؟
لكن المبلغ لك يا إقبال. ها
إيه شيخنا؟ إيه
طيب يعني
حصلت مثلا من بيبيتي، مثلا عشان نقول بيبيتي وأم بيبيتي وصلت لأمي الله يرحمها، من أمي وصلي، فأنا من سويت البئر جمعتهم كلهم يعني الأسماء والحمد لله تم الحفر والإنشاء، بس أنا بالنسبة لي ما خبرك لا أخت لا أخ لا فتشي، أقول يعني خاف يعتبر هذا نوع من الرياء أو التباهي أو أو أو.
نعم.
رأيك شيخنا؟
أبشر يا أقبال، تسمعين إن شاء الله.
الشيخ الساري ولا بس يلا
تفضل.
ما حصلتك.
لا تفضل.
يصير بعد صلاة المغرب والفجر أو الصبح نقول اللهم أجرني من النار
إن شاء الله.
اللهم أجرنا سبع مرات.
نعم إن شاء الله.
وشكرا ودايم.
مرحبا أختي.
أتاك الصحة وعافية طولة عمر إن شاء الله.
إياك بارك الله فيك. طيب أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني زوجها تقول أنا عندي منحة من الحكومة، تقول استولى عليها زوجي وما أعطاني، تقول أنا مريضة وكذا، هل يجوز لي إني آخذ من جيبه من دون علمه؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا لا يجوز لي الزوج أن يسطو على مال زوجته، ولا يجوز له أن يأخذ ما هو حق ممنوح لها سواء من الحكومة من الدولة من أي جهة كائنا ما كان، لا يجوز له ويحرم عليه، ولذلك هذا غصب يسمى عند أهل العلم وحرام عليه، ولذلك يبقى ظالما حتى يرجع الحق إلى أصحابه. وللأسف الشديد يوجد من الأزواج من يستولي على مال زوجته أو على الحق الذي لها من خلال منحة من الدولة أو شيء، هذا المال والعياذ بالله غصب يسمى، ما دام أنه بغير رضا المرأة. أما إذا كان برضاها لا حرج، أما إذا كان بغير رضاها أو يهددها بالطلاق أو يقهرها ويسحقها ويسلبها شخصيتها، هذا ظالم ويعيش كل فترة حياته ظالما والعياذ بالله. هناك أحكام يعني عملية مترتبة على من أخذ المال غصبا من دون وجه حق، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الثانية أخت الفاضلة، ذكري بالله وخوفي بالله وقولي له يرجع لك هذا المال، خاصة وأنك مريضة وتحتاجين إلى مثلا أدوية أو مراجعات المستشفى، قولي له اتق الله، هذا مال يخصني أنا، أنا لست مملوكة عندك أو رقيقة مثلا حتى تعاملني بهذه المعاملة. إن استجاب استجاب، ما استجاب نعم لك الحق أن تأخذي من ماله في حدود الضروريات والحاجيات، أو أن تستردي الحق الذي تعتقدين بأنه لك متى ما أن توفرت الفرصة. يعني مثلا يصرف لك 1000 يورو، إذا استطعت وهو رفض، هذا ما يسمى عند العلماء بالظفر بالحق، هو رفض يعني استولى على المنحة، أخذ البطاقة منك مثلا وأنت عندك القدرة على أن تستردي هذا المبلغ متى ما أن حصلت بحدوده، نعم هذا يسمى الظفر بالحق، يجوز لك ذلك ولله الحمد والمنة. محمد بن العين بارك الله فيه يسأل عن، يعني يقول في الآونة الأخيرة بعض الناس يأجرون مزارعهم على أشخاص آخرين 60,000 100,000، يقول بأن هؤلاء العمال يقومون يسوقون المزرعة لكن بطريقة أخرى، وهي أن يأتوا بالتمور من خارج المزرعة ثم يبدأون بتسويقها وبيعها، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، أولا الدولة جزاها الله خير وبارك الله فيها حينما أرادت تشجيع المواطنين وضعت مثل هذا النظام، فهي تريد أن تشجع أصحاب المزارع من المواطنين، ولذلك يسوقون التمر للدولة، والدولة طبعا لها مصارف معينة في مسألة التمر، فالدولة ما وضعت هذا إلا لتشجيع المواطنين على الزراعة، تشجيع المواطنين على الإنتاج، تشجيع المواطنين على العمل، ولذلك تضع مبالغ من باب تشجيعهم. فإذا كانت الدولة لا تسمح بأن صاحب المزرعة يؤجر مزرعته لغيره لا يجوز ذلك، كيف يجوز؟ هذا تحايل على الدولة وغش للدولة، ما يجوز للإنسان أن يقوم بالتحايل بمثل هذه الطريقة، ويبدأ اللي يأخذ هذا اللي وضعته الدولة من باب التشجيع ومن باب التحفيز ومن باب يعني رفع مستوى المواطن مثلا خاصة أصحاب المزارع بيروح لغيره، ما قصدت الدولة هذا، لذلك يأثم الإنسان على مثل هذا العمل الذي خالف، لأن أصلا هو ما عندنا نص قرآني أو حديث بخصوص هذه المسألة، هذه راجعة إلى التنظيم اللي حاصل من قبل ولي الأمر، من قبل الوزارة، من قبل الحكومة، لما وضعوا هذا بهذه الشروط يجب على الإنسان أن يتقيد بذلك ولا يجوز له أن يخالف. إذا والله الجهة قالت نحن ما يهمنا، نحن نريد الإنتاج من هذه المزرعة، جبته منها ولا من غيرها بنعطيكم، هذه واضح، لكن أنا ما أعتقد، أنا شخصيا ما أفهم أنه والله روح اشتري من السوق تمر وقول والله هذا تمر المزرعة، مو بصحيح الكلام هذا، إنما المراد تشجيع المزارعين، تشجيع أصحاب البساتين والمزارع، الإكثار من إنتاج التمور، الحرص على أن يكون الإنتاج جيد للتمر، وذلك بمراعاته بتلقيحه باستعمال المواد اللي تعين على أن يكون الإنتاج صحيح، أما هذا الفعل اللي ذكرت لا. ولذلك يا أخي الفاضل المرجع في هذا إلى الجهة المنظمة لهذا الأمر، إذا الجهة تقول هذا للمواطن فقط حتى أنه يعتني بمزرعته وكذا ومن باب التشجيع ما يجوز، إذا الجهة قالت لا والله الأمر مفتوح وأنا أستبعد الثاني أنا أستبعده ما يجوز، أما إذا فتحوه هذه مسألة راجعة لهم. بارك الله فيك. فتيحة من الجزائر تقول عندي أختي مسافرة عند أخيها في فرنسا مدة شهر وبضعة أيام، تسأل عن القصر والجمع. أختي فتيحة بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر الذي يعني سافر إلى بلد آخر المدة التي يقصر فيها محل خلاف عند أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنها 4 أيام، منهم من ذهب إلى أنها 19 يوما، منهم من ذهب إلى 20 يوما، منهم من ذهب إلى أنه ما دام أنه لم يعزم إقامة فله يترخص برخص السفر. ولذلك الذي يظهر والله أعلم بالنسبة لموضوع يعني القصر مدة القصر أن من سافر ولم يعزم إقامة حتى لو كان شهر أو أكثر لا حرج في ذلك، يبدأ يقصر، والجمع إذا احتاج إليه، الجمع إذا احتاج إليه. في طبعا قاعدة عند أهل العلم الخروج من الخلاف مستحب، خاصة وأن الأدلة قوية لكل فريق من أهل العلم، يعني الخروج من الخلاف مستحب إذا والله تقول لا أنا أريد أطمئن، يعني من سافر 4 أيام فأكثر فإنه يصلي صلاة مقيم، صلاة مقيم هذا قول وعليه يعني جماعة كبيرة من أهل العلم. والله ترى بأن ظروفها صعبة وذهاب هناك تحتاج فيه إلى القصر وتحتاج أيضا فيه إلى الجمع، ما في بأس تترخص بهذه الرخص. فتيحة من الجزائر تقول أختي متعودة على الصيام الاثنين والخميس، هل يكتب لها الأجر فيما لو إذا تركت الصيام في السفر؟ أختي فتيحة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الصوم في السفر ما راجع إلى قدرة المسافر، فإذا كان يقوى على الصوم فالأفضل له الصيام، وإذا لا يقدر أو يتعب أو يرهق فالأفضل في حقه الفطر، وهذا في الصوم الفرض، فكيف بصوم النفل؟ ولذلك يا أختك أنا أبشرها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأي إنسان كان معتاد على عبادة وطاعة وقربة ثم حال بينه وبين هذه الطاعة سفر أو مرض كتب الله له الأجر، كتب الله له الأجر. فما دام أختك حريصة على الاثنين والخميس دائما ثم سافرت وما استطاعت السفر كتب الله لها أجر ما كانت تعمل وهي مقيمة، بارك الله فيك. إقبال من العراق تسأل عن صلاة الضحى قبل أذان الظهر بربع ساعة مثلا، وهل فيها أذكار بعد السلام؟ إقبال بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال بفترة يعني ربع ساعة ثلث ساعة ما في بأس، قبل أذان الظهر الذي هو علامة الزوال يتوقف المصلي بربع ساعة يتوقف عن صلاة الضحى. صلاة الضحى أخت الفاضلة ليس بعدها يعني شيء من الأذكار ولا من الأدعية، والوارد اللهم ارزقني اللهم إني أسألك رزقا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هذا الذي يظهر والله أعلم أنهم يعدونه من أذكار الصباح، بارك الله فيك. إقبال تقول في شخص يعني موظف لكن وظيفته يعني قيادة سيارة، تقول يعني يصعب عليه الصلاة، ممكن يصلي في السيارة؟ أختي إقبال بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفريضة يجب القيام فيها للقادر على القيام، وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول جل وعلا وأقيموا الصلاة، ولقول جل وعلا أقم الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقوم في الفرض وما جلس إلا لما مرض صلى الله عليه وآله وسلم، صلى جالسا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء في صلاة قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر إلى آخر الحديث. بالنسبة لي يعني اللي سألت عنه السؤال لماذا لا يستطيع النزول على الأرض ليصلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما يشترط أن يحمل معه سجادة أو مثلا خرقة ولا شيء، لا لا يصلي على التراب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على التراب حتى يؤثر في جبهته صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا كان يعتقد بأنه ما يصلي إلا على سجادة هذا خطأ، لا يصلي على التراب. إذا قال والله أنا ما يسمح لي أنني أتوقف للصلاة هذا كلام غير صحيح، سامحيني أقول هذا الكلام أبدا، أنا ظنيت والله يعيش في دولة غير مسلمة، حتى في بلاد غير المسلمين يسمحون للناس يصلون. الآن تأتينا أسئلة أختي إقبال، تأتينا أسئلة من كثير من بلاد العالم من غير المسلمين ما شاء الله اللهم بارك يصلون يصلون، إذا وجدت حالات فردية هذه ما يعمم على الجميع، فما دام أنه في بلد مسلم ولله الحمد بلد عربي وبلد مسلم كيف ما يستطيع يصلي؟ هل الآن الشغل أبدأ من الصلاة مثلا؟ يعني الآن لو قدر سؤال، لو قدر الآن وتعطل ربع ساعة قالوا له وينك ربع ساعة؟ قال والله أنا دخلت المرحاض أكرمكم الله، يلومونه ما يلومونه، هذا حق مشروع له. طيب والصلاة؟ الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه،
ولذلك بعض الناس الآن ما يعني يبحث عن الحلول، لا يقول لك والله قالوا لك لازم بالوقت الفلاني وتحمل وتنزل خلاص أبد ترك الصلاة. الصلاة أهم من 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 الوظيفة، الصلاة أهم من الوظيفة، الصلاة أهم من العمل. مع قولي دائما وتكراري بأنه ما يعرف أبدا تعارض بين الصلاة وبين العمل أبدا أبدا. هذه أمة محمد كلها تشتغل وتعتمل وتمتهن ما بين وظائف حكومية، ما بين أعمال تجارية، ما بين ناس يشتغلون في الجو، في الجو ناس يشتغلون في البحر، ناس يشتغلون في البر. هذا العالم كله ما حد يشكو والله أنا ما أقدر أصلي إلا أنا على وسيلة النقل. لا ما يصلح، ما يصلح أخت الفاضل. لابد أنه يبحث عن الحل. إيش عنده مشكلة هو في فهم مثلا قضية الوقت الذي يقتطعه للصلاة. دائما يكون مستعد متطهر، والصلاة الحمد لله ما تستغرق 4 دقائق. صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر ما تستغرق 4 دقائق، قل 5 دقائق. 5 دقائق معقول يسببوا له مشكلة؟ أبدا غير صحيح. ولذلك نبهه على مثل هذه المسألة ويعتني بصلاته، والصلاة أهم من العمل. وأرجع وأكد بأنه ما في تعارض أبدا بين العمل وبين الصلاة. تفضل يا أم محمد. أم محمد من ليبيا.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
أنا بنتي تقدم لها عريس.
نعم.
قصدي راجل ذو خلق وهيك كويس، يعني يشكروا يمدحوا فيه الناس كلها يعني.
نعم. طيب ارجع يا أم محمد مرة ثانية. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال. صلاة العصر صليت ركعتين وشهدت، وبعدين صليت الركعة الثالثة وسهيت فيها وتشهدت وسلم.
أيوة.
وين
هذا اليوم يا أبو محمد؟ اليوم
اليوم اليوم اليوم.
وش سويت؟
عدت سجدت سجدتين خط اللي هو شو يسموها
سهو
ورديت عدت الصلاة مرة ثانية.
سجدت للسهو عدت الصلاة مرة ثانية.
ايه
طيب أبو محمد.
يعني قلت لا خليني أصلي مرة ثانية، رجعت كبرت مرة ثانية وصليت.
يعني صليت 4 ركعات من جديد.
4 ركعات جديدة.
طيب أبو محمد تسمع الجواب
إن شاء الله.
مرحبا. يلا يا أم محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك شيخ عزيز.
مرحبا أختي.
عندي سؤال الأول، متى نقول ما شاء الله ومتى نقول اللهم بارك؟ إذا شيء شيخ بزين عند الناس، متى نقول ما شاء الله ومتى نقول اللهم بارك؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا أنا مثلا رحت أعتمر، مثلا أنا السبت أعتمر، هل يجوز يوم الأحد أنا أسير أسوي عمرة عن شخص ثاني مثلا عن حد من الأهل وشي؟
ليش عاد يوم الأحد؟
لأن بقعد يمكن في مكة بس 3 أيام.
يعني قصدك أنت رحلتك يدخل فيها يوم الأحد، ما قصدك تخصيص يوم الأحد؟
لا قصدي 3 أيام، هذا قصدي الرحلة 3 أيام.
3 أيام وأنت في مكة يعني.
هل أنا أقدر أعتمر عن نفسي السبت وأقدر أعتمر يوم الأحد عن شخص متوفي يعني؟
هذا
عزيز علي متوفي ولا ما يجوز؟ لأن الزوج يقول ما يستوي في عمرة واحدة تسوين عمرتين.
وأنت قبل اعتمرتي قبل يا أبو محمد؟
يعني عن نفسي؟
إيه قبل. إيه
نعم.
إيه طيب عندك سؤال آخر؟
هاي السؤال الثاني. لا
بصراحة. يلا خير إن شاء الله. خير. تفضل يا محمد.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟ إن شاء الله كويس.
أهلا وسهلا.
والله يا شيخ يعني أنت نورتنا كثير، ربنا يعني يزيد جزا الخير يعني.
الله يكرمك. الله يكرمك
ويفتح عليك إن شاء الله. بس يا شيخ يعني سجود السهو ده يعني ما استوعبته كثير خالص يعني، فما أعرف عن السجود السهو ده متى يكون، وهل إذا كان مثلا في زيادة وفي النقصان، وبعدين السجود السهو بعد السلام، بعد السلام هل الإنسان يسلم فيهم؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله في خير. شكرا.
مرحبا بك. مرحبا. يلا تفضل مناجي. من؟ ها؟ طيب. أرجع إلى الأسئلة. الأخت إقبال من العراق بارك الله فيها تسأل تقول أنا وصلني ورث طبعا يعني يخصني حسب ما فهمت من كلام إقبال بأن ورث يخصها. تقول أنا قمت وعملت بئر وما أخبرت أحد. تقول أنا خشيت أني أخبر أحد يعني أدخل في الرياء. أختي إقبال بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي البئر اللي حفرتي سواء لك أو لوالدتك أو لجدتك أو لأي أحد إن شاء الله عبادة مقبولة وصدقة مقبولة بإذن الله تعالى، وأحسنتي حينما ما أخبرتي أحد. يعني دائما الإنسان يحرص على أن يخفي العمل إلا إذا كان ثم مصلحة. مثلا تقولي والله أنا أريد أشجع أخواني وخواتي من هذا الباب، ما في شيء، لأن الله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أما تقول لا والله أنا حريصة أني أنا أكون لي خبيئة بيني وبين الله عز وجل وهذا البئر خارج الدولة وعملته ولا أريد أحد يدري، ما في بأس في هذا بارك الله فيك. إقبال من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني قول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب وبعد صلاة الصبح هل نقولها؟ أختي إقبال بارك الله فيك، بالنسبة لي الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الترغيب من قول اللهم أجرني من النار 7 مرات هذا لا يصح، حديث ضعيف لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي صح أن من سأل الله الجنة 3 أدخله الله الجنة، ومن استعاذ بالله تعالى من النار 3 أعاذه الله تعالى من النار، وهذا ليس فيه توظيف وتخصيص وتكييف في وقت معين، تقولين في أي وقت ولو كررت هذا مرارا كررت هذا عفوا كثيرا تنالين مثل هذا الأجر العظيم. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، ها تقول الجنة اللهم أدخله الجنة فيدخل الله عز وجل عبده الجنة، وتقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، تقول النار اللهم أجره مني فيجيرك الله عز وجل من النار. أم محمد طبعا من ليبيا للأسف انقطع اتصالها، قلنا لها حاولي مرة ثانية. أبو محمد من رأس الخيمة يقول صليت اليوم العصر 2 وتشهدت ثم قمت للركعة 3، يقول جلست بعد 3 وبعدين سلمت سهوا، يقول لي أنا حسبتها 4، يقول قمت سجدت للسهو وبعدين عدت الصلاة من جديد. يسأل عن الحكم أبو محمد. أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أخطأ في الصلاة ما يجوز له يروح يعيد الصلاة من جديد، لا يعالج الخطأ، الخطأ اللي حصل أتعالجه. يعني مثال أنت الآن في صلاة العصر صليت 3 ركعات ظنيت 3 هي 4 وسلمت، زين سلمت الآن، طيب ما العمل؟ العمل أنك تقوم تجيب 4، ها تجيب الركعة 4 وبعدين تجلس التشهد وقبل السلام تسجد للسهو 2 وانتهينا. النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو محمد صلى الظهر أو العصر 2 بس في المدينة ودخل بيته ورجع وقالوا له يا رسول الله صليت 2 فاستقبل القبلة وكمل الصلاة، كمل الصلاة وسجد للسهو. لاحظ راح ورجع. في الحديث الآخر حديث ذو اليدين صلى 2 إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر، ها فلما قام واتكى على خشبة في قبلة المسجد معترضة كالمغضب، والناس هابوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فقال رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر الصلاة ولم أنسى. يعني أقصرت الصلاة يعني جاء وحي وصارت الظهر 2 والعصر 2، قال لا، قال نسيت، قال ما نسيت الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، قال بل نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر كما يقول الرجل؟ قالوا نعم، فرجع وكمل صلاته صلى الله عليه وسلم 2 وسجد للسهو. فمن الخطأ اللي عند أغلب الناس الآن نقض الصلاة كله ويعيد الصلاة من جديد، هذا خطأ يا أبو محمد. عموما مستقبلا يعني إذا قدر الله وحصل لك مثل هذا الشيء ما تروح تنقض الصلاة، تعالج الخطأ في الصلاة. كان الواجب عليك تقوم تجيب ركعة وبعد تكملها كاملة هذه 4 وبعد التحيات قبل السلام تسجد 2 للسهو وانتهينا، ها لكن عموما ما دام انك رحت وعدت الصلاه من جديد ارجو الله تعالى ان يقبل صلاتك لانك عدتها من جديد، لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذه القضيه. تفضل يا مازن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عشية اسالك عن ابوي.
ايه
يعني هم سؤال ما اقدر اني اساله بس مضطر اني اسال.
طيب يلا استعجل عشان نحن في اخر البرنامج الان.
اسالك يا شيخ، والدي بالغربه يعني في مكان يعني بدوله اجنبيه.
ايه
سوي كل المغضبات.
استغفر
الله.
نعم.
وبعدين لما ننصحه يسوينا احنا اعداء، احنا اولاد اعداء.
ايه
يعني الدرجة احيانا احنا نكرهها واحيانا نحب، ما 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 نستطيع ايش نسوي.
نعم ان شاء الله يا مازن. نعم
هذا سؤال. السؤال الثاني، في واحدة بتزوج زوج زين.
ايوه
وهي الزوجة الثانية، فأولاده نعم. قاموا يسوون بالمحاكم مشاكل.
ايه
طلع الحكم والنفقة لهم، والان دوروا مشاكل ثانية اخرى. فهل الطاعة من الوالد للولد أم الولد طاعة للوالد؟ يعني ما أنا ما أعرف.
يعني الآن الأولاد أقاموا دعوة على أبيهم علشان النفقة؟
وخلاص يسوت النفقة، وبعدين الآن مشاكل ثانية أخرى بس يسووها يعني مش يعني قبلية قدام الوالد، من خلف الوالد يعني مخفية.
إيه
بس تشوف الوالد يعني كأنه يعني ما مسوي له أو أولاده شيء، يعني يحبهم بدرجة ما تتوقع.
هذا من الزوجة الأولى ها؟ طيب يا أم مازن أبشري تسمعين الجواب. مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الـ الأخت أم محمد من دبي تقول يعني متى نقول ما شاء الله ومتى نقول اللهم بارك. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا رأى شيء يعجبه يقول اللهم بارك أو بارك الله مثلا وشيء من هذا القبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك مثلا، بارك الله مثلا، بارك الله فيك، بارك الله لكم مثلا، هذا إذا رأى الشيء على الآخرين. أما إذا يعني رأى شيء له هو من ماله من نفسه يقول ما شاء الله ما شاء الله مثلا، يعني كما يعني جاء في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا الآيات. المقصود يقول إذا شاف شيء لنفسه يقول ما شاء الله، لكن هذا ما يمنع أن يدعو لنفسه بالبركة ويدعو لأولاده ويدعو لأمواله. بارك الله فيك. أم محمد من دبي تقول يعني أنا ناوي أذهب العمرة 3 أيام أعتمر، تقول هل يجوز لي آتي بعمرة ثانية لقريب ما ميت من أقاربي يعز علي وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة هي الزيارة والعمرة نسك، ما يشرع إلا سفرة واحدة، ولذلك الإنسان إذا راح لمكة ما يجيب إلا عمرة واحدة، إلا إذا سافر داخل مثلا السعودية راح مثلا المدينة مثلا يجوز له أن يأتي بعمرة ثانية. أما إذا كان في مكة لا ما يأتي، وإنما يكثر من الطواف والصلاة في المسجد الحرام. هنا قول لبعض العلماء يقولون يجوز، لكن الذي يظهر الذي يظهر بأنه لا يجوز للنصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر بس، وما كرر العمرة مع بعد الشقة بين المدينة ومكة مع صعوبة الوصول، ما اعتمر إلا مرة واحدة ما كرر العمرة. الصحابة الكرام خاصة الخلفاء الراشدين 4 ما كرروا العمرة رضي الله عنهم مع حرصهم وكذا. التابعين كبار التابعين بدأت تظهر هذه في 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 بداية كبار التابعين، وكان طاووس بن كيسان اليماني ينكر على يقول هؤلاء ماذا يفعلون؟ قالوا يعتمرون مسجد عائشة ويرجعون تنعيم. قال ما أدري يؤجرون أم يؤجرون. أختي الفاضلة أنا سألتك سؤال أم محمد، قلت لك أنت اعتمرتي قبل، قلتي لي نعم. إذا أردت أن تعتمري لهذا القريب الحبيب اللي غالي عندك خلي عمرتك هذه له، عمرتك هذه له تؤجرين أيضا أنت ويصير ثوابها له. بارك الله فيك. أم حامد من الشارقة تسأل عن سجود السهو، تقول يعني أنا ما استوعبت مسألة سجود السهو. يا أم حامد بارك الله فيك، أنا والله تكلمت كثير عن سجود السهو، أذكر خصصت حلقة كاملة يعني قديم بس من سنوات موجودة يعني عن سجود السهو. سجود السهو يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، سجدتان يسجدهما المصلي إما قبل السلام أو بعد السلام، إذا كان نقص في الصلاة قبل السلام، إذا كان زيادة في الصلاة بعد السلام. أضرب لك مثال، أنت صليتي العصر مثلا اليوم ونسيت التشهد الأول وقمت إلى الركعة الثالثة، خلاص تستمرين، تذكرتي بعدين ماذا تفعلين؟ تسجدين سجدتين السهو قبل السلام. واضح؟ قبل السلام. مثلا أنت جيتي وصليتي الظهر أو العصر أو العشاء خمس ركعات وتذكرتي في الركعة الخامسة، أو بعد السلام تذكرتي، إذا تذكرتي وأنت في الركعة الخامسة يجب عليك أن تجلسين وتكملين صلاتك وتسجدين للسهو بعد السلام. إذا ما تذكرت إلا بعد السلام فقط تسجدين للسهو بعد السلام فقط. هذا ما يتعلق بمحل سجود السهو، وأنا ذكرت هذا على القول الراجح، إذا كان نقص قبل السلام، إذا كان زيادة بعد السلام. بالنسبة لي الصلوات إذا نقصت فيها شيء من الأركان لابد أن تأتينا بالركن، ما يصلح. يعني مثلا قبل شوي الأخ أبو محمد من رأس الخيمة لما قال أنا صليت العصر ثلاث ركعات، صلاة العصر أربع ركعات، إذن باقي ركعة، وش نقول له؟ سلم وبعدين تذكر بأن ثلاث ركعات، يجب عليه أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة وبعدين يسجد للسهو قبل السلام، لأن عنده نقص، عنده نقص. واضح؟ فمثلا أنت صليتي وتذكرت بأن أحد الركعات سجدت سجدة واحدة بس، السجود من أركان الصلاة، سجدتان في كل ركعة، طيب هذه السجدة هدمت الركعة كاملة وقامت الركعة الثانية مقام هذه الركعة، إذن باقي لك ركعة كاملة تأتينا بها. بالنسبة للواجبات إذا تركت واجب من واجبات الصلاة من دون عمد، لأن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، أما تركتيه نسيانا هذا ما يحتاج تأتين به إذا فات محله مثلا، وضربت لك مثال قبل قليل بالتشهد الأول، وإنما تسجدين للسهو قبل السلام يجبر هذا النقص. أما قضية السنن إذا تركت السنن ما تسجدين للسهو بارك الله فيك. أم مازن من عمان طبعا تقول والدي في الغربة للأسف يعمل جميع الموبقات، لما ننصحه يعتبرنا أعداؤه، ما العمل معه؟ أختي أم مازن بارك الله فيك، بالنسبة للواجب عليكم تجاه أبيكم أولا الدعاء له، بل الإكثار من الدعاء له بالهداية في صلاتكم وفي خارج صلاتكم، كذلك أختي الفاضلة مواصلة النصح له بترفق وبلين وبلطف، مثل ما كان إبراهيم يتلطف مع أبيه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي، وقولي له يا أبتي نحن نخاف عليك، نحن ما نأمرك وننهاك، إنما نحن نخاف عليك. الأمر الآخر الهداية بيد الله يا أخت الفاضل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه مهمتكم لا تتجاوزونها وتتواصلون معه ولا تقاطعونه، وإنما تكثرون له من الدعاء، أيضا النصيحة، ممكن أيضا أن تنظروا في الأخيار والفضل اللي يعيشون في تلك البلدة وتطلبون منهم أن يعني يقتربوا من أبيكم، لعل الله عز وجل يهديه، لأن الصحبة تؤثر، الصحبة لها دور كبير يعني في السلوك وفي شخصية الإنسان. هذا الذي أقول لك بارك الله فيك. خلاص أخت طيب أم مازن طبعا سؤالك الثاني يحتاج والله وقت حتى السؤال هذا، لكن عموما اختصرته والوقت أدركني يا أم مازن، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على سؤالك الثاني، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.